أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، والكلام في هذا الأمر يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: اختلف الأعلام في حقيقة المجاز، ويوجد هاهنا مسلكان رئيسيان. المسلك الأول وهو المشهور، حيث ذهب المشهور إلى أن المجاز يرجع إلى التصرف في الإرادة الاستعمالية، حيث أن اللفظ تارة يلحظ بلحاظ المدلول التصوري، وتارة بلحاظ المدلول الاستعمالي، وبلحاظ المدلول الجدي. وإذا لاحظنا المدلول الاستعمالي فما يكون ناشئا عن الإرادة الاستعمالية التي تسمى بالإرادة التصديقية الأولى في بعض الكلمات. وإذا لاحظنا المدلول الجدي فإن هذا المدلول ناشئ من الإرادة الجدية المسمى بالمدلول التصديقي الثاني أو المدلول التصديقي، ويسكتون أحيانا ويريدون أي مدلول، المدلول الجدي. إذن المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي ناشئ من الإرادة، بخلاف المدلول التصوري الوضعي فلا يتوقف على إرادة من قبل المتكلم. فالمشهور قالوا بأن المجاز هو تصرف في مرحلة الإرادة الاستعمالية، أي أن المستعمل في مقام الاستعمال أطلق اللفظ ولا يريد المعنى الموضوع له اللفظ، بل استعمله في غير ما وضع له اللفظ. فإذا قال المتكلم رأيت أسدا يرمي السهام، فإنه استعمل لفظ الأسد واستعمل لفظ الأسد في غير ما وضع له، وهو شنو؟ وهو الرجل الشجاع، لا أنه استعمله فيما وضع له وأراده شنو؟ غير ما وضع له، متصرف في مرحلة الإرادة الجدية. لا تقول استعمله فيما وضع له وأراد جدا الرجل الشجاع، هذا صار حقيقي مو مجازي، لا، استعمله في غير ما وضع لا، فلم يحصل تطابق بين الإرادة أو بين المدلول الاستعمالي والمدلول التصوري الوضعي. هذا هو مسلك المشهور. إذن مسلك المشهور هو أن المجاز يرجع إلى التصرف في أي مرحلة؟ في مرحلة المراد الاستعمالي. المسلك الثاني وهو غير المشهور، وهو أن المجاز يرجع إلى التصرف في أمر خارج عن المراد الاستعمالي. سكاكي وبعضهم وسيد بروجردي وتبعه وبعضهم، سيد السيستاني عنده المسلك أيضا في تفصيلات، والسيد الإمام في بعض كلماته. خب، فغير المشهور ذهبوا إلى أن المجاز لا يرجع إلى التصرف في المراد الاستعمالي، وإنما يرجع إلى التصرف في أمر خارج عن المراد الاسم الاستعمالي. فعندما يقول المتكلم رأيت أسدا يرمي، فلا تصرف في المراد الاستعمالي، أي أن المستعمل استعمل لفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس. وإنما تحليل المجاز هو تصرف في أمر خارج عن المراد الاستعمالي. فما هو ذلك الأمر الخارج عن المراد الاستعمالي؟ فهنا نشأت مسالك عديدة. المسلك الأول وهو ادعاء الهوهوية المفهومية أو الاتحاد المفهومي، ادعاء الهوهوية المفهومية أو الاتحاد المفهومي. بيان ذلك، المستعمل قبل عملية الاستعمال يدعي أن مفهوم الأسد هو مفهوم الرجل الشجاع، فيدعي الاتحاد بين المفهومين. ما العلاقة بالمصادق؟ في أي مرحلة؟ في مرحلة المفهوم، مفهوم الأسد هو مفهوم الرجل الشجاع، فيدعي أن بينهما هوهوية مفهومية بحيث يصح حمل أحدهما على الآخر بالحمل الأولي، لأن مناط الحمل الأولي أن يكون الموضوع والمحمول متحدين في المفهوم، وإنما الاختلاف في جهة من الجهات، إجمال تفصيل اعتبار كذا على العلاقة. فما يدعيه المستعمل قبل عملية الاستعمال الاتحاد بين المفهومين، فبعدما يدعي الاتحاد بين المفهومين في رتبة سابقة يقول رأيت أسدا يرمي، فحينئذ هو استعمل لفظ الأسد وأراد الحيوان المفترس، ولكن يدعي أن مفهوم الأسد هو نفس مفهوم الرجل الشجاع، وهذا ما يسمى بالهوهوية المفهومية. لا، سيستاني يشير المسلك آخر، الإحساس، الكشف الإحساسي، واضح. المسلك الثاني، وهي المسالك تعرض لها بعض الأعلام وبحثها كالسيد الشهيد قدس سره، وإن كان نوعا في تداخل، أنا حاولت أفرز المسالك كما استفدنا من كلمات سيدنا الأستاذ سيد منير الخباز حفظه الله، فصل هذه المسالك مفصلا في بحثه الخارج وبحثها مفصلا، وإلا هي الهوية المفهومية لها بحث طويل الآن، دليلها هل أن هذه تصير الاستعمال حقيقي أو الاستعمال مجازي، مناقشتها كذا، لكنه نخرج فقط بتصوير تصويرات البحث فقط، إجمال فقط للبحث. المسلك المسلك الثاني، أنا وش قلت مسلكين؟ المسلك الأول أمر خارج، هذا الأمر الخارج ما هو الأمر الخارج؟ قلنا إما الهوية شنو؟ عبرت مسلك؟ قلت وغير المشروع، قلنا أمر خارج، أمر خارج ما هو الأمر الخارج؟ المهم المسلك الثاني تبعي رتف التعبير، اتجاهات الاتجاه الثاني وهو الهوهوية المصداقية لا الهوهوية المفهومية، أي أن المستعمل يدعي الوحدة المصداقية وفي مقام التطبيق وليس له تصرف في مرحلة المفهوم، وهو المنسوب إلى السكاكي. وإن كان بعض أساتذتنا في بحث المختصر قال أن النسبة غير صحيحة، وهذا مسلك الباقلاني في تحقيقه في الحواشي المختصر، بحثنا في المختصر على أي حال، لكن الأصوليين ينسبون إلى السكاكي كثيرا، لأن السكاكي عنده مطلبين، في البيان مطلب وفي المعاني مطلب، وفي فرق بين المطلبين كذا كذا، ما الآن بحث مفصل في البلاغة. المهم بأنه المراد من الادعاء وهي ادعاء الوحدة المصداقية أن المستعمل قبل عملية الاستعمال لا شأن له بالمفاهيم، فهو يقول مفهوم الإنس مفهوم الأسد غير مفهوم الرجل الشجاع، ولا يدعي الوحدة المفهومية، بل غاية ما يقول التوسع في مقام المصداق ومدى اعتبار الفرد بأن يوجد فردا اعتباريا. فيقول لفظ الأسد مصداقه الحقيقي الحيوان المفترس، ولكن أدعي على مستوى المصداق أن الرجل الشجاع حيوان مفترس. أدعي أن الرجل الشجاع حيوان مفترس على نحو أن أوجد فردا اعتباريا، بحيث يكون هذا من مقولة الاعتبار لا مقولة التنزيل. وفرق بين مقولة التنزيل ومقولة الاعتبار، إذ مقول وقد بحثناه مفصلا أيضا في الحلقة الثالثة، إذ مقولة التنزيل تقتضي الاعتراف بوجود شيئين منزل ومنزل عليه، فحيثية التنزيل تؤمن وتسلم بوجود إثنينية بين المنزل والمنزل عليه، غايته أن التصرف في رتبة الآثار، إذ الغرض من عملية التنزيل تسرية الآثار الثابتة من المنزل عليه للمنزل. وأما مقولة الاعتبار وإيجاد الفرد الاعتباري لا تقول ولا تحافظ على الاثنين، بل تقول هذا فرد من ذاك، تفتين هذا فرد من ذاك، أي أن الرجل الشجاع ليس هو منزل منزلة الأسد، بل هو شنو؟ بل هو أسد، بل هو حيوان مفترس، بحيث يكون هناك إيجاد لفرد اعتباري. إذن بناء على الهوية المصداقية يتوسع المفهوم ويشمل مصداقين، مصداق وفرد حقيقي تكويني، وفرد شنو؟ وفرد اعتباري. وبعد هذه التوسعة في المصادق صار المفهوم يشمل دائرة واسعة من المفاهيم. فإذا جاء وقال رأيت أسدا يرمي السهام، فهو استعمل لفظ الأسد وأراد ماذا؟ وأراد الحيوان المفترس، غايته الحيوان المفترس، له مصداقان، مصداق حقيقي ومصداق ادعائي. وهذا يسمى بالتوسعة في مقام التطبيق. وهذا نظير ما ذكره الميرزا النائيني في مسلك جعل العلمية، وقد شرحناه في الحلقة، وقلنا أن النائيني يصر على أنه مو تنزيل كما يشرحونه بعضهم، نزلت الأمارة منزلة العلم، يقول مو تنزيل، يقول إيجاد لفرد اعتباري ولأغراض معينة. واضح فرق بين لسان التنزيل ولسان الاعتبار. نعم نفس الشيء في فرق الحكومة ونفس قبح العقاب بلا بيان وكذا، عدة أشياء، فرق بين مقولة التنزيل ومقولة الاعتبار، ولا بد من الالتفات للتفريق بينهما. إذن المهم النتيجة بأنه المسلك الثاني يقول بأن هذا الأمر الخارج هو ادعاء الوحدة المصداقية. أما المسلك الثالث فهو مسلك طويل ودقيق، وهو ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله تبعا لبعض الأعلام، فراجع ما ذكر في الرافد، ولا نريد الإشارة إليه هنا، لأن في اصطلاحات وكذا يحتاج إلى وقفات أكثر من وقفة. إذن اتضح من خلال هذا العرض أنه يوجد عندنا مسلكان. المسلك الأول يدعي بأن المجاز يرجع إلى التصرف في المراد الاستعمال، فهو في قبال الحقيقة، فالاستعمال ينقسم إلى حقيقي ومجازي. أما على المسلك الثاني فلا ينقسم الاستعمال إلى مجازي وحقيقي، بل جميع الاستعمالات حقيقية، غايته أن المجاز يوجد فيه تصرف خارج عن رتبة الإرادة الاستعمالية. ما هو هذا التصرف؟ اتحاد الوحدة المفهومية، الوحدة المصداقية، شيء ثالث، شيء رابع، وما شاكل ذلك. ومن الواضح أن هذا البحث الذي بأيدينا، وهو أن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هل هو بالواض أو بالطار، إنما يأتي على نظرية المشهور، وأما على مثل نظرية السكاكي وغيره لا يأتي هذا الألباح. هذا هو النقطة الأولى في المطلع، المطلب الأول يعني إنه مطالب. المطلب الدوم بعد الفراغ أنه يوجد عندنا استعمال مجازي في قبال الاستعمال الحقيقي، فإن الاستعمال المجازي متقوم بركنين. الركن الأول المناسبة بين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ والمعنى الآخر المستعمل فيه اللفظ، فلا بد من وجود مناسبة بين المعنيين. الركن الثاني وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فهنا يقال هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المصحح للاستعمال بأن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، بأن يستعمل اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع له اللفظ، هل يتوقف على الواضع أو يتوقف على الطابع والاستذواق؟ فهل صحة الاستعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع له اللفظ يتوقف على الواض أو يتوقف على الطابع؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نفهم ما هو المراد من الواض. عندما تقول يتوقف على الواض، وش قصدك بالواض؟ وهذا ما نريد بحثه في أي نقطة؟ في المطلب الثالث. المطلب الثالث ما هو المراد من الوضع في السؤال، حيث يقال صحة استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع بالوضع أو الطابع؟ شنو يعني الوضع؟ ما هو في ذهنكم الشريف؟ ما معنى الوضع؟ يعني العلقة الوضعية أو شيء آخر؟ يعني الوضع إيش معنى الوضع؟ يعني إذن الواضع؟ الوضع النوعي؟ شنو يعني الوضع النوعي؟ وش يعني وضع نوعي؟
الواضع وضع هذا اللفظ وأذن باستعماله.
هذا ما يسمونه وضع نوعي، هذا يسمونه إذن من قبل الواضع في مقام الاستعمال، مثل اللي ذكرنا في وين؟ في شرح كلام الآخرون قبل.
النوعي هو أن الواضع من أول الأمر وضع اللفظ، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى ولكل ما يناسبه من المعنى.
يعني في علقة وضعية. بعد أحد عنده شيء؟ وقع الاختلاف كما وقع بينكم فيما هو المراد من الوضع في السؤال أصلا، فهنا تفسيران. التفسير الأول وهو ظاهر كثير من العلماء ومنهم القوشاني في حاشيته على الكفاية، ومنهم المشكيني صفحة 99 وغيره أيضا، المراد من الوضع هنا الوضع النوعي، أي بعبارة أشمل المراد هو العلقة الوضعية. ولهذا حيث إنه انجر البحث عندهم هنا إلى أنه الوضع نوعي، بحثوا قسما آخر من أقسام الوضع الذي لم نتطرق إليه والحمد لله، ولم يتعرض له المصنف تفصيلا، وهو تقسيم الوضع بلحاظ اللفظ، حيث ذكرنا إذا تتذكرون أول ما دخلنا في تقسيمات الوضع قلنا أن هناك تقسيمات ثلاثة للوضع، إما بلحاظ المنشأ والسبب، إما بلحاظ المعنى، إما بلحاظ اللفظ، ولا ما ذكرنا بحث اللفظ. فينقسم الوضع بلحاظ اللفظ إلى وضع شخصي وإلى وضع نوعي، وقد مر عليكم ذلك مفصلا في كتب سابقة. وخلاصته أن الواضع في عملية الوضع إذا أراد أن يضع اللفظ للمعنى الكذائي، فتارة يتصور اللفظ ويضعه للمعنى بشخص اللفظ المتصور، كوضع الأعلام الشخصية، يتصور لفظ زيد بهيئته ومادته الخاصة ويضع هذا اللفظ بشخصه مادة وهيئة إلى المعنى الكذائي. وعندنا وضع نوعي، والمراد من الوضع النوعي هو أن الواضع يتصور لفظا معينا ويضع المعنى ويضع اللفظ بلحاظ هيئته لا بشرط المادة الخاصة للمعنى، كما لو أراد أن يضع نسبة مثلا نسبة الحدث إلى مبدأ ما، فيريد أن يضع الهيئة، خب الهيئة لا يمكن يتصورها مجردة عن شنو؟ عن مادة، فيتصور الهيئة في مادة معينة ويضع لهذا المعنى هذا اللفظ المتصور، لا لخصوصية في هذه المادة، بل يلحظ هيئة افعال، هيئة فعل، هيئة فاعل، هيئة مفعول، وما شاكل ذلك ما في وضع الهيئات. فحينئذ يقال في الاحتمال الأول إذا اتضح الفارق، المراد من الوضع العلقة الوضعية، بأن يدعى أن صحة الاستعمال المجازي تحتاج إلى علقة وضعية بين اللفظ والمعنى المناسب للمعنى الحقيقي. وحينئذ يقال يا شيخنا صدر من الواضع وضعان، أولا وضع لفظ زيد، خلينا نجيب حيوان مفترس، وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، وهذا وضع شخصي وهو وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. ثم قام الواضع في طول ذلك، قولي محفوظة، في طول ذلك ووضع اللفظ إلى المعنى المناسب للمعنى الحقيقي. هذا الوضع الثاني ما هو؟ المؤمن علقة وضعية، وقع الكلام أنه وضع شخصي أو وضع نوعي، المشهور بينهم ذهبوا إلى أنه وضع نوعي، بعضهم ذهب إلى وضع شخصي، لكن المشهور ذهب إلى أنه وضع نوعي، أي الواضع تصور المعنى وهو المعنى المناسب للمعنى الحقيقي، ووضع اللفظ إلى المعنى شنو؟ إلى المعنى المناسب للمعنى الحقيقي الذي تربطه علاقة، كعلاقة الكلية، كعلاقة الجزئية، كعلاقة الحلولية، وهي العلاقة 30 ونيف، علاقة كما ذكرت في وين؟ في البلاغة. إذن مو بمعنى الهيئة، قالوا وضع بمعنى آخر، بمعنى العلقة، بلحاظ العلقة، يقول يتصور علقة عامة والمعنى أحسن بلي، يعني مو علقة كما يعني مو وضع نوعي بمعنى الوضع النوعي في الهيئات، لا، يتصور العلاقة بين اللفظ ونوع العلاقة المناسبة، فيضع اللفظ لنوع العلاقة المناسبة بالوضع النوعي. ياي فأكثر الأعلام شيخنا فسروا الوضع هنا، هل صحة الاستعمال متوقف على الوضع أم الطبع؟ المراد من الوضع هو العلقة الوضعية، ثم بحثوا هذه العلقة وضع شخصي أو وضع نوعي، وذهب الأكثر إلى أنها وضع نوعي. إذن بناء على هذا الاحتمال ما صدر من الوضع كم واضع؟ وضعان. الوضع الأول الوضع للمعنى الحقيقي وهو وضع شخصي، والوضع الآخر وضع للمعنى شخصي، يعني شخصيها منقول يعني غالبا، وإلا هم الهيئات قد تستعمل مجازا. هذا وضع أول. الوضع الآخر وضع شنو؟ وضع لللفظ في غير المعنى الحقيقي للمناسب للمعنى الحقيقي. هذا التفسير الأول، وهو كثير في كلمات الأعلام ذكروا. بل أما يلحظ نوع العلاقة، نوع الجزئية ونوع الكلية ونوع الحلولية وكذا. التفسير الثاني ما يظهر من عبارة المصنف وجمع من الأعلام، أن المراد من الواضع ليس العلقة الوضعية، بل إذن الواضع في مقام الاستعمال، بمعنى أن صحة الاستعمال المجازي هل تتوقف على أن يأذن الواضع للمستعمل أن يستعمل هذا اللفظ في غير المعنى الحقيقي أو لا؟ فالواضع هكذا قال: وضعت لفظ الأسد لشنه؟ للحيوان المفترس، وأذنت في مقام الاستعمال أن يستعمل هذا اللفظ في المعنى المناسب لهذا المعنى الحقيقي الذي تربطه أحد العلاقات النيف والثلاثين، أما علاقة الكلية فيقول أذنت أن يستعمل اللفظ فيما هو جزء المعنى الحقيقي، فيما هو ظرف المعنى الحقيقي، وهكذا من العلاقات، لا أنه توجد علقة وضعية بين اللفظ والمعنى الثاني والمعنى المناسب، لا وضع شخصي ولا وضع نوعي، بل الموجود هو إذن من قبل الواضع للمستعمل في مقام الاسم الاستعمال. واضح مطلب إن شاء الله. إذن هنا كم احتمال؟ هنا احتمال، والظاهر من عبارة المصنف وجماعة الثاني لل أو للأول. النقطة الشهارم بيان المطلب، بعد اتضاح المقدمات أو المطالب الثلاث نبين المطلب، فنقول بناء على ثبوت الاستعمال المجازي فإن العلاقة والمناسبة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل له اللفظ إما أن تنشأ من لحاظ الواضع وإما أن تنشأ من لحاظ المستعمل، والمراد من الأول أن العلاقة إنما نشأت من العلقة الوضعية، لحاظ الوضع العلقة وضعية، لا أنها تنشأ من لحاظ المستعمل بل تنشأ من لحاظ الواضع، بحيث توجد علقة وضعية بين اللفظ وبين المعنى المجازي، وهو التفسير الأول الذي ذكرنا. وبناء على هذا الاحتمال ينقلب المعنى المجازي إلى معنى شنو؟ حقيقي. لأنه المعنى الحقيقي هو كل معنى يكون بينه وبين اللفظ علقة وضعية، سواء كان بالوضع الشخصي أو بالوضع النوعي، فبناء على تفسير العلاقة المصححة بحيث تكون الواسطة في ثبوت هذه العلاقة هو الواضع، تنقلب الاستعمال المجازي إلى استعمال حقيقي، ويكون اللفظ مشترك، يكون كل لفظ مشترك بين معنيين، المعنى الحقيقي اللي نسميه معنى مجازي انقلب إلى معنى حقيقي، صار إلى معنيين، فتكون القرينة قرينة معينة لا قرينة صارفة. إذن بناء على أن اللحاظ بين المعنيين هو الواضع، أي الواسطة في ثبوت العلاقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي هو الواضع، فتنشا علقة وضعية، وهذا مقتضى نشوء العلقة الوضعية أنه ينقلب المعنى المجازي إلى أي معنى حقيقي، وتكون القرينة معينة أو صارفة معينة، وهذا واضح الفساد. فكيف ذهبوا له؟ كيف ذهبوا له مع أنهم يقولون معنى مجازي مشهور والتصرف في المراد الاستعمالي، ثم يفسرون بالوضع بالوضع النوعي؟ فتأمل كيف ارجع، كيف نوفق بينهما؟ لهالقد يعني خاف على المشهور ذلك، من جهة يقولون بأن الوضع نوعي، من جهة أخرى يقولون بأن الاستعمال مجازي.
يعني الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ ما وضع له، يعني أول الأمر لا ما كان في طوله.
هم يدعون شيخنا، هم يدعون الطولية في الوضع. ما قلنا طولية، عبارة طولية. فإن الواضع أولا يضع اللفظ للمعنى الحقيقي، ثم يضع اللفظ للمعنى المناسب للمعنى الحقيقي، طولية للمعنى الحقيقي. فقالوا هذه الطولية توجب ارتباط اللفظ بالمعنى الأول أقوى من المعنى الثاني، فالمعنى الأول ما يحتاج إلى قرينة، الثاني هو الذي يحتاج إلى قرينة، لأن الارتباط في طول الأول. فوقع بحث عند الأعلام بعدين، هل هالطولية مصححة لكونه مجازا بحيث يكون التصرف في المراد الاستعمالي أو لا؟ فهم انطلقوا من فكرة الطولية، فقالوا مقتضى الطولية أنه الأول ما يحتاج إلى قرينة لأن الارتباط أصلي أولي، الثاني ارتباط طولي في طوله، فهو الذي يحتاج إلى قرينة، وما يحتاج إلى قرينة هو الذي نسمي شنو؟ مجاز. لكن هل الطولية تنفع؟ تحتاج إلى تحقيق عليكم إن شاء الله. هذا كله على الاحتمال الأول، قلنا العلاقة إما أن تكون الملحوظ فيها لحاظ الواضع، وإما الثاني وهو لحاظ المستعمل. هذا لحاظ المستعمل على نحوين، تفتش فيه مطلب يحتاج سبورة. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إما تكون ناشئ من الواضع أو ناشئة من لحاظ المستعمل. هذا النشوء من لحاظ المستعمل على نحوين. النحو الأول أن المستعمل عندما يريد أن يلحظ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بحيث يصح له أن يستعمل اللفظ في المعنى المجازي، لحاظ المستعمل للعلاقة يحتاج إلى إذن الواضع. شفت المطلع؟ إذن من هو اللي يلاحظ؟ المستعمل، لأن المجاز يرتبط بالإرادة الاستعمال، لكن لحاظ المستعمل لهذه العلاقة محتاج إلى من؟ إذن الواضع. هذا المبنى الأول، وهو المبنى المنسوب إلى المشهور. فالمبنى المنسوب إلى المشهور بناء على تفسير الوضع بإذن الواضع يعني هو أن المستعمل لكي يلحظ العلاقة بين المعنيين لابد من أن يستند ويتكئ إلى إذن الواضع، فتكون عملية الاستعمال عملية توقيفية تعبدية يتبع فيها الواضع بلحاظ شنو؟ إذنه. فما لم يأذن الواضع لا يكون الاستعمال المذكور لا حقيقي ولا مجازي. فلو استعمل شخص اللفظ في غير ما وضع له وقال لا علاقة لي بالواضع، شوفوا الله نتابعه ما له علاقة به، أنا استعمل على راحتي، نقول له بأن هذا الاستعمال غلط، ببخشيد غلط استعمالك، لا هو حقيقي ولا هو مجازي، خلك تعيش في الأخطاء والأغلاط. الثاني قلنا إما يكون لحاظ المستعمل بلحاظ إذن الواضع، وإما الثاني قلت عبارة، وإما أن يكون لحاظ المستعمل لا يتوقف على إذن الواضع بل يتوقف على الطبع والاستذواق، فما يستذوقه الطبع العام إما الجبلي، يا طبع التفتوا المطلب، إما الطبع العام الجبلي كما ذكر في الدلالة الطبعية في المنطق، أو الطبع العربي الفصيح الذي هو يعرف أساليب اللغة وأساليب الاستعمال. فالمراد من الطبع هو إما الذوق العام الناشئ من العلاقات الطبيعية العامة، وإما أن يكون من العرب الفصيح من ماذا؟ فصحاء العرب، لا يكون من كل شخص. واضح؟ هذا هو المسلك الآخر في لحاظ المستعمل، وحينئذ عملية الاستعمال تخضع مسألة الذوق. بعضهم في كلماتهم يعمون الذوق أيضا، أنا قلت هذا لأنه مسلك أيضا، بعضهم يعم يقول مطلق الذوق حتى لو شنو، حتى لو تغير، يتغير بتغير الزمان والمكان. لو العرب يقبحون هذا، قبحون يجون من الأغلاط، ما لنا علاقة بهم إحنا، إذا صار ذوقنا تغير، صار لذوقنا صار عليه فرهنج غربي أو فرق، ما في مشكلة من على الطبع. بعضهم لا، يضيق دائرة الطبع كما ذكر في البلاغة. المهم هذا هم في خلاف المسألة. فاتضح مما ذكرنا بعد بطلان أن العلاقة ليست ناشئة من لحاظ الوضع، وإنما نشأت من لحاظ المستعمل. إما فيرد الأمر بمسألتين، إما لحاظ المستعمل المتكئ على إذن الواضع، أو المتكئ على شنو؟ على الطبع والوجدان اللغوي والعرفي. نسب إلى المشهور الأول واختار الآخر شنو؟ الثاني. المطلب كم؟ خامس وصلنا؟ مطلب الخامس، ما هو الوجه الذي حدا بالمشهور أن يقولوا بأن الاستعمال المجازي يتوقف على لحاظ المستعمل الناشئ من إذن الواضع؟ هنا وجهان مهمان، في مهمان أو وجهين مهمين في كلماتهم. الوجه الأول بأن الأدباء والمهتمين باللغة من القدماء اهتموا بضبط العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فعلماء الأدب أتعبوا أنفسهم الشريفة في استقراء وحصر هذه العلاقات. وهذا يعني أن المسألة مسألة شنو؟ تعبدية توقيفية. وإلا لو كانت المسألة تخضع إلى الطابع وإلى الذوق، فلا معنى لهذا الجهد الجهيد بأن يتعبوا أنفسهم في تتبع العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى أوصلوها إلى 32 علاقة. فبناء على كلامكم لا نحتاج إلى ذلك. هذا الإشكال، هي الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكروه بأنه لو صح الاستعمال بلا إذن الواضع لهزم الهرج والمرج في اللغة، فكل واحد يأتي ويستعمل ويقول ذوقي ذوقي، يقول أن هناك علاقة بين الرجل الشجاع وهو بين الله بين الحيوان المفترس وبين الجدار، لأن كلاهما يشتركان في أن ليس عندهما العقل، فيقول رأيت الأسد وأقصد الجدار. ليش؟ لأنه هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهو عدم وجود القوة الباطنة والحجة الإلهية وهي العقل، فيلزم من فتح هذا الباب الهرج والمرج في اللغة، فالكل يستعمل على راحته. إذن هذا يعني أنه لا بد أن نتكئ على شنه؟ على إذن الواضع. وهذان الدليلان كما ترى يا شيخ عادل، كما ترى كلاهما لا ينفع في المقام. أما الدليل الأول فهو لازم أعام، تتبع الأدباء والعلماء للعلاقات لازم أعام، فلعلهم في مقام استقراء موارد استذواق الطبع العربي والعرب الفصيح والعرب الأعراب الفصحاء، بحيث يريدون أن يبحثوا عن الأمور التي يستذوقها من العرب، خصوصا إذا قلنا بأن الطبع المراد منه لا هذه السعة الواسعة، بل ما يستدوقه العرب الفصحاء العارفين باللغة المتضلعين في اللغة. وحينئذ يكون ما التتبع لازم عام، أعم من أنه شنو؟ أعم من أنه لا بد من وجود إذن الواضع. وثانيا لو تنزلنا عن الأول فهو اجتهاد من علماء الأدب، واجتهادهم ليس حجة علينا، حب أنهم يقولون، حب أنهم يبنون على أنه نتتبع لأننا نرى بأن الاستعمال لا بد أن يتكئ على إذن الواضع. خير يا ترى آية هي أو رواية؟ دليلهم أو اجتهادهم حدسيون ليس حجة علينا، فهم مجتهدون وعلماء، وذاكين أيضا علماء. هذا الدليل الأول غير تام. وأما الدليل الثاني فليس المراد من المناسبة مطلق المناسبة، بل المناسبة التي يقبلها الطبع العام الناشئة من نكات موضوعية، أو التي يستذوقها العرب الفصحاء، لا مطلق وجود مناسبة ولو شخصية خاصة لا يلتفت إليها الطبع العام من اللغة، فإنه حينئذ لا يلزم صحة الاستعمال. كيف أمل؟ اتفاق. ولهذا الأدلة التي ذكرت على إثبات أنه لا بد من إذن الواضع غير تام، ولكن هذا المقدار لا يثبت النظرية الأخرى التي ذهب إليها من المصنف. غاية ما يثبته هذا الكلام أن الأدلة التي ذكرها غير تامة. خب أنت في مقابلهم إذا أردت أن تذهب إلى أنه المناط والطبع لا بد أن تبرز لنا دليل، فيأتي الكلام إن شاء الله غدا في أي نقطة؟ في النقطة السابعة، وهو دليل الآخوند قدس سره، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.